إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إلى الحديث عن الفتح وما يتعلق بالفتح، وأعني به فتح مكة المدينة المقدسة، بيت الله الحرام، وموطن ومأوى عباد الله عز وجل المؤمنين. ومقصد الحجيج، فمكة بلد الله الحرام، الكعبة المشرفة قبلة المسلمين جميعا، والتي بناها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه المدينة العظيمة حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة، سبقنا تكلمنا عن الفتح وما جاء بعد الفتح. اليوم إن شاء الله سنقف على مسألة جاءت أيضا عقب الفتح، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح. فسنقف قليلا لنتحدث عن الهجرة وما يتعلق بها وأحوال الهجرة، ومتى تجيب ومتى لا تجيب وما يتعلق بذلك. فقبل فتح مكة كان واجب على كل مسلم في أي مكان كان أن يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ليكثر سواد المسلمين، وليكون قوة وعونا ومددا للمسلمين. فكان المسلمون في أمس الحاجة إلى العون، وإلى من يشد عضدهم ويشد أزرهم ويقويهم. فكانت الهجرة واجبة، أن من لم يهاجر ويلتحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فكان آثما. وكان لهذه الهجرة فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى وثواب جزيل. فكان الواحد حينما يهاجر يعني يعلق له وسام الشرف، وسام عظيم، وسام المهاجر الذي هاجر في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن لابد من حصول الأجر والثواب للهجرة أن تكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله يعني فله ثواب هذه الهجرة، وهجرته تعتبر هجرة صحيحة. ومن التحق بالمسلمين في المدينة وليس في نيته الهجرة إلى الله ورسوله والفرار بدينه، وإنما أهداف أخرى دنيوية، فليس له من ذلك إلا ما قصد. إذن كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة، وكان الناس يهاجرون من كل حدب وصوب، يخرجون من مكة فرارا بدينهم، ويأتون من القبائل الأخرى التي يسلمون ويلتحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وقد جاءه رجل يطلب منه أن يبايعه على الهجرة بعد الفتح، فقال له: لا هجرة بعد الفتح. فذهب إلى عمه العباس وتوسل إليه، يعني يريد أن يأخذ فضل الهجرة وثواب الهجرة بعد فوات أوانها وانتهاء وقتها. فجاء العباس وتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وناشده أن يمد له يده ليبايعه على الهجرة، يبايع ذلك الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث عليه العباس عمه وبالغ في التوسل، صلى الله عليه وسلم مد يده إلى الرجل وقال لا هجرة بعد الفتح. يعني المسألة لا زال لم يتغير شيء، يعني حتى ولو مددنا أيدينا فلا يعني هذا أن له ثواب الهجرة، فالهجرة انتهت، لأن كان آخر المهاجرين شكون؟ العباس الذي التحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل خروجه من المدينة في ذي الحليفة، التقى به العباس مهاجرا فقاله النبي عليه الصلاة والسلام أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء. فكان صلى الله عليه وسلم ختام الرسالة، وكان لعمه العباس ختام الهجرة. إذن فالهجرة لا هجرة بعد الفتح، ولكن هناك أيضا ما يعوض ويعطي من الثواب والأجر ما يكون مماثلا أو قريبا من الهجرة. قال ولكن جهاد ونية، يعني هناك مجالات أخرى للحصول على الثواب والأجر، وإذا استنفرتم فانفروا. إذن بفتح مكة انتهت الهجرة. وما هي الهجرة التي انتهت؟ انتهت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان مقيما في مكة بعد الفتح لم يعد مطالب منه أن يهاجر، بل يطلب منه أن يبقى هناك ليجاور بيت الله الحرام، لأن جوار بيت الله الحرام والعبادة هناك يعني فيها فضل عظيم وثواب جزيل. لكن قبل ذلك، قبل الفتح، كانت دار كفر، فكان مطالب من كل هناك من المسلمين أن يهاجروا ويلتحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح، إذن هنا هجرة وإن كانت عامة ولكن مراد بها هجرة خاصة، يعني المنفي منها، وهو الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الهجرة فبقي ماذا بقي بعد الفتح؟ فبقي بعد الفتح أن الإنسان المسلم حيثما حل وارتحل وحيثما كان وأقام، إذا كان يتمكن من عبادة الله عز وجل ويقيم شعائره الدينية بكل حرية، فبالنسبة له ذاك هو دار، فهناك فذلك المكان يعتبر دار إسلام، ولا يجب عليه أن يهاجر من المكان الذي هو مقيم فيه. نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائره الدينية ويعبد ربه سبحانه وتعالى كما أمره، فهنا في هذه الحال يجب أيضا عليه أن يهاجر. فهنا تأتي الهجرة مرة أخرى، وهذه الهجرة تكون واجبة لمن قدر عليها وكان لا يستطيع أن يظهر شعائره الدينية ويعبد ربه سبحانه وتعالى، فهنا يجب عليه أن يهاجر. وهذا يأتي الحديث الآخر، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إذن فبقيت الهجرة بالدين، أن يفر الإنسان بدينه، هذه الهجرة لا زالت قائمة إلى اليوم وستظل قائمة إلى قيام الساعة. إذن فلا هجرة بعد الفتح، على من تنطبق؟ تنطبق على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرار بالدين، أن يفر الإنسان بدينه، هذه لا زالت باقية إلى اليوم ولا لا؟ هذه لا زالت باقية وقائمة إلى اليوم. والناس معها لهم ثلاثة أحوال: أن يكون الإنسان قادرا على الهجرة، لا يستطيع أن يظهر شعائره الدينية، فهنا يكون واجب كما هذا التفصيل قاله الحافظ بن حجر في الفتح، فهنا واجب عليه أن يهاجر. يعني يقدر باش يهاجر وهو ما كيستطاع شي يعبد ربي سبحانه، يعني يمنع ويمارس عليه العنف ويمنع من عبادة الله سبحانه وتعالى، فهنا لا بد أن يفر بدينه وأن يهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، هذه واجبة. النقطة الثانية، أن يكون قادرا على الهجرة وفي نفس الوقت أن يكون قادرا على إظهار شعائره الدينية، يعني هو يقدر يهاجر ولكن يقدر يعبد ربي سبحانه وتعالى. هنا قال الحافظ يستحب بالنسبة له الهجرة. قال علاش؟ قال لتقوية المسلمين وإعانتهم وما إلى ذلك، سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. الأمر النقطة الثالثة، وأن يكون الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائره الدينية، ما يقدرش يعبد ربي، منعوه، وفي نفس الوقت ما يقدرش يهاجر. علاش ما يقدرش يهاجر؟ لأنه ضعيف، له أعذار، له عذر ضعيف، لا يستطيع أن يهاجر، لا يتمكن. ليس كل الناس يستطيعون أن يتحولوا ولا أن ينتقلوا، هو عاجز، إما لمرض أو لسجن لحبس أو لمنع أو شيء من هذا القبيل. هناك أسباب كثيرة للمنع تجعله عاجز غير قادر، وفي نفس الوقت يعني يمارس ضد العنف ويمنع من عبادة الله سبحانه وتعالى وإظهار شعائره الدينية، وأهم الشعائر الدينية الصلاة، الصيام إلى آخره. في هذه الحالة يكون هذا الإنسان معذورا، يكون عنده عذر. وإلى هذا المعنى والمعنى السابق تشير الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني ظالمي أنفسهم بتفريطهم في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا قادرين على الهجرة وقادرين على يعني الفرار بدينهم ولم يفعلوا، فيعني أخلدوا إلى الراحة وأخلدوا إلى الدنيا وتركوا الدين وباعوا دينهم يعني بدنياهم. فهؤلاء حينما تقبض الملائكة أرواحهم تخاطبهم: قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، احنا كنا عايشين بين قوم غير مسلمين وكانوا كيظلمون وما خلوناش نعبد ربي ومنعونا واحنا الاخرين استسلمنا لهم. هؤلاء الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض كانوا صادقين ولا كاذبين؟ كانوا كاذبين، لأن الله تعالى قال: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كانت أرض الله واسعة وكان بإمكانكم أن تتحولوا، غاية الأمر أن تترك المال، أن تترك الدار، أن تترك الأمور المادية التي لا قيمة لها أمام الدين، وكل المصائب تهون إلا مصيبة الدين بطبيعة الحال. ففي هذه الحال قال الله عز وجل في بيان حكمهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أمر في غاية الخطورة. ثم جاء الاستثناء للمستضعفين الحقيقيين، فقالت: إلا المستضعفين، لهم فعلا المستضعفين، أما هذو كانوا كاذبين في قولهم كنا مستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله تعالى للتحقيق، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن هنا أمامنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الإنسان عاجزا عن إظهار دينه، قادر على الهجرة ولم يهاجر، فهذا هو الذي له هذا الوعيد. الحالة الثانية أن يكون الإنسان عاجزا عن إظهار دينه وفي نفس الوقت عاجز عن الهجرة، فهذا مما عفى الله عز وجل عنه. بقت الحالة الثالثة اللي تكلمنا عليها عن قريب، وهو أن يكون الإنسان قادر على الهجرة، قادر على إظهار دينه، هل يجوز له أن يقيم بين أظهر المشركين؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أيضا أن نقف عنده وأن نتحدث عنده، أن نتحدث فيه. مسألة: لقد جاء حديث عن صلى الله عليه وسلم وقد يستدل به كثير من الناس في تحريم الإقامة على المسلمين الآن في أوروبا وأمريكا، كثير من الشباب يستدلون بهذا الحديث، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا له: لما؟ قال: لا تتراءى ناراهما. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويأخذون هذا الحديث ويعممونه في كل الأحوال ويستدلون به على المنع، على منع المسلم أن يقيم بين أظهر غير المسلمين، بين أظهر المشركين أو سميهم ما شئت. إذن ما معنى هذا الحديث أنا بريء؟ ما هذه البراء التي يتبرأ؟ ما هذا البراء؟ ما نوعية هذا البراء الذي يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ العلماء لما يتكلموا في القرآن على أسباب النزول ومعرفة أسباب النزول من أعظم ومن أهم ما يعين على فهم الآيات الكريمة، يعني ملكة تنزيل الآية إذا عرفنا السبب النزول ديالها تكون عندنا واحد العون كبير باش نفهموا المقصود ديال الآية. فسبب النزول من أهم ما يجب على دارس القرآن الكريم أن يعرفه، وعلى المفسر أن يعرفه، لأن معرفة سبب النزول مهم جدا في تحديد المراد والمقصود من الآية. هذه سميوها أسباب النزول، وقد ألف فيها العلماء في القرآن. في الحديث أيضا يسمونها أسباب الورود، يعني سبب ورود هذا الحديث ما هو السبب؟ كما أن للقرآن هناك آيات لها أسباب ومعرفة أسبابها يعين على فهمها، فكذلك أيضا معرفة ورود الحديث وسبب قول صلى الله عليه وسلم أنه الملابسات والحال التي قال صلى الله عليه وسلم فيها الحديث أيضا يعين على تحديد المراد وفهم المقصود. إذن متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قاله لما أرسل سرية إلى خثعم، قبيلة من الناس من المشركين، وكان فيهم بعض المسلمين لم يهاجروا كانوا مقيمين هناك. أرسل صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم وكان هناك بعض المسلمين، فلما سمعوا بالسرية جاءت لتقاتل كان الحرب، اعتصموا بالصلاة بالسجود، سجدوا يعني ليرهم المسلمون ساجدين ويتركونهم، هذا هو المقصود، يعني اعتصموا وتمسكوا بالسجود، فأسرع فيهم القتل، يعني قتل عدد كبير منهم، يقال إنهم 70 واحد لقتل منهم. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الخبر صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دفع دية هؤلاء المسلمين، ولكن أعطاهم نصف الدية وليس الدية كلها، وهذه نقطة في آية الأهمية، أعطاهم نصف الدية، إذا كانت الدية 100 جمل أعطاهم 50. علاش نصف الدية؟ قال العلماء لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين هؤلاء المحاربين، وجودهم بين هؤلاء المحاربين المقاتلين الذين يقاتلون المسلمين، يعني القتل ديالهم أصبح له وجهتان، جهة وقعت من أيدي المسلمين وجهة أخرى هم السبب فيها لمقامهم، فأعطاه صلى الله عليه وسلم من تلك الجهة التي حصلت من قبل المسلمين وهو نصف الدية، وسقط من دياتهم النصف الآخر لهم تسببوا فيه. إذا كان إنسان قتل ولكن 50% هو السبب فيها و50% جاءت من غيره، فيعطى 50% وال50% الأخرى تسقط من ديته. فهنا صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم. إذن ما معنى أنا بريء؟ أي أنا بريء من دمه، ليس أني بريء منه أنه مش مسلم. هذا النوع البراءة، شنو المقصود بهذه البراءة؟ يعني البراءة من الدم ديالو، لأن المسلم مطالب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تربطه بكل المسلمين، والمسلم يربطه بكل المسلمين، الولاء، ولاء الإيمان ولاء الإسلام ولاء النصرة، فالولاء يعني له معاني كثيرة. إذا أنا بريء منه أي بريء من دمه، حينما قتل صلى الله عليه وسلم تبرأ من دمه لأنه لا يستطيع أن يحميه، وأصحابه حينما هاجموا على هؤلاء لا يستطيع أن يفرق بين المسلمين وبين غير المسلمين، فحينها وجوده بينهم يعني جعل صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ويتبرأ من دمه. قال أنا بريء من كل مسلم، هو مسلم، أنا بريء منه أي بريء من دمه، من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. هذا تفسير. تفسير آخر ذكره ابن حزم أيضا، يقول هذا الحديث كان في وقت اللي كانت الهجرة واجبة، يعني قبل فتح مكة، وهو أيضا وهذا الناس يعني وهو ينطبق على دار الحرب، يعني اللي يكون الناس كيتقتلوا مع المسلمين، يعني هناك حرب بين الدولة المسلمة والدولة غير المسلمة، ووجود أفراد من المسلمين داخل الدولة الغير المسلمة، هنا ينطبق عليه قول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم، يعني بريء من نصرته، بريء من دمه، لأنه يعني لا يستطيع أن ينصره، ولا يستطيع حتى لو نصره فتكون نصرة جزئية، حتى لو دفع ديته فتكون جزئية. وعلى هذا أيضا نفهم الآية الأخرى في آخر سورة الأنفال اللي قال الله سبحانه والذين آمنوا ولم يهاجروا، كتشوف ينبغي أن يفهم القرآن في ضوء السنة والسنة في ضوء القرآن، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما كانش الولاية. ما معنى ما كانش الولاية؟ هل هو الولاء والبراء، يعني هذا الولاء هو ولاء الإسلام ولا شيء حاجة أخرى؟ لا شيء حاجة أخرى غير الإسلام. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن هم كين ولاء ولا ما كينش؟ ولا النصرة كاين ولا ما كاينش؟ كاين. وإن استنصروك طلب وإن يعني طلب منكم النصرون فيجب عليكم أن تعينوهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن داكشي جزئي. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا كان هؤلاء الناس اللي يقع بينهم وبينهم عداوة وقتال ويربطكم بأعدائهم صلح وهدنة ومعاهدة، فلا ينبغي للمسلم أن يغفر هدنته وأن يفسخها حتى ولو كان في نصرة أخيه. علاش؟ لأن الآخر الموالاة ديالو ناقصة، الولاء ديالو ناقصة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هكذا ينطق القرآن. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا. الآية السابقة تقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاء تام كامل. والذين آمنوا ولم يهاجروا، بل كثير من المفسرين ومنهم الإمام ابن العربي في أحكام القرآن والإمام الجصاص أيضا يقول الولاء المراد به هنا هو الميراث. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، الولاء هنا هو الميراث، يعني كان المهاجرون والأنصار كيتورثوا بالهجرة، كان المهاجرون والأنصار كيتورثوا بيناتهم بالهجرة، بحيث التحق المهاجر الأنصاري كان الولاء ولاء الميراث قائم بينهم، حتى جاءت الآية الكريمة الأخرى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، حيددك الولاء ديال الميراث ديال الهجرة، وجاء ولاء آخر وهو ولاء القرابة النسب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال العلماء هذه الآية ناسخة لي لذلك للآية الأخرى لقوله تعالى أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني أولياء فيش في الميراث، فهذه الحكم انتهى بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن نعود فنقول إن الحديث هذا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين له ملابسته وله ظروفه الخاصة التي قيلت فيها. وإذا أخذنا بعمومه، والحديث أيضا مرسل ومرسل صحيح يعني، ولكن المرسل فيه خلاف الاستدلال به، لكن لنأخذه على أنه صحيح، ولكن كما قلنا إن معناه هو هذا، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين، إما محمول على يعني حسب ما قال المفسرون على إما حالة الحرب، أنا مقيم في دار الحرب لكي تقتلوا مع المسلمين. الحالة الثانية أنه كان قبل الهجرة، صح؟ لما كان قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة وهو أن نأخذ بعمومه، وهو أن يكون في الحالة التي لا يستطيع المسلم أن يظهر شعائره الدينية في أي مكان كان المسلم مقيم، لا يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، فيقال له هذا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. أما إذا كان يستطيع أن يمارس شعائره الدينية بكل حرية ويعبد الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحال هل يكون واجب عليه أن يهاجر؟ لا أبدا. هل يستحب في حقه؟ هذا فيه نظر. الحافظ ابن حجر يقول جعل إذا كان الإنسان قادر على إظهار شعائره الدينية وقادر على الهجرة قال يستحب، لأن وجوده بين المسلمين سيكون فيه النفع للمسلمين. هل ينطبق هذا على هذا العصر؟ أكيد لا ينطبق، لأن إذا كان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. هل فعلا أن المسلم الآن اللي يعيش في الدول الإسلامية يستطيع أن يعين المسلمين أكثر مما يعيش المسلم مما يقدمه المسلم الذي يعيش، يعني المسلمين اللي عايشين في الغرب الآن كيستطيعوا يعون الفلسطينيين أكثر من اللي غادي يعونهم المسلمين اللي في الدول العربية على الأقل بالمال والمعونات وكذا؟ في الدول الإسلامية يعني اللي هي إسلامية نسميها إسلامية، هل فيه استطاعة للشعوب الإسلامية أن تقدم شيئا أن تفعل شيئا؟ أبدا. إذن فالحافظ ابن حجر نتكلم في الوقت دياله اللي قال بأن الإنسان إذا كان يستطيع أن يظهر شعائره الدينية وقادر على الهجرة أحسن يهاجر، مستحب سنة في حقه أن يهاجر ويلتحق بالمسلمين. علاش؟ لأن في فائدة، هذه الفائدة كما قلنا موجودة الآن، والبشي موجودة غير موجودة الآن، بل عكس، قد يستطيع المسلم والمقيم في الغرب ولديه إمكانات ولديه استطاعة مادية أن يقدم معونات وأن يعين المسلمين أكثر مما يستطيع أن يعينه المسلم الذي يذهب إلى أن يعيش في اليمن أو أن يعيش في أي بلد آخر، فيصبح قليل اليد، لأن الآن حصار على الدول الإسلامية وهي من أفقر الدول العالم الثالث، يعني الشعوبها يعني تعيش تحت خط الفقر والجهل والحرمان وما إلى ذلك لأسباب معروفة. إذن فلا يعقل في الوقت الراهن أن يقال للمسلم يجب أن تهاجر. كثير من الشباب هنا في كان سمعوا منهم يقول لك إحنا حرام أن نقيم في بلاد الغواعد لنا أن نهاجر، فغنمشي إلى ديار الإسلام. أين هي ديار الإسلام الآن؟ إذا جينا هذا المصطلح هذا، دار الإسلام ودار حرب ودار عهد. دار الإسلام حتى التعريفات ديال العلماء يتكلموا على دار الإسلام، قالوا دار الإسلام هي التي يحكمها الإسلام. ما هي الدار؟ أين هي الدار التي يحكمها الإسلام؟ ودار الكفر قالوا التي يحكمها الكفر. هناك تعارف عند الحنفية، تعريف القلاسو يقول دار الإسلام حيثما يستطيع الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، في المكان الذي يستطيع يعبد ربي فيه فذلك بالنسبة له دار إسلام. بل من العلماء قال إنه واجب عليه أن يقيم في هذه البلاد إذا كان يستطيع أن يظهر شعائره الدينية، لأن بوجوده فيها وإظهاره للشعائر الدينية وفيها دعوة إلى الإسلام، وأنه إذا خرج منها ستصبح دار حرب أو دار كفر، فوجوده فيها يضفي عليها صبغة يعني البلد الإسلام. والمسلمون يعني الآن في الغرب وفي أمريكا وغيرها الحمد لله أصبح لهم يعني محاضن ولهم مساجد ولهم مدارس ولهم إمكانيات، وأصبحوا قادرين على أداء شعائر الدينية. فليس من المعقول أبدا وخاصة في الوضع الراهن أن يقال لهم يجب أن تهاجروا. يعني مرة أنا واحد من الشباب مرة قال لي ألقاني إقامة هنا حرام يجب أن نهاجر له، وسألني يعني قال لي هل الإقامة هنا يعني حرام، هل تحرم الإقامة هنا؟ قلت له نعم، اللي كي يأخذ لي غمي اللي ما خدمش يعني، وما أغلبهم الشباب هادو اللي عنهم هذا التصور هذا ما يخدموش كلهم يعني لأنهم ما يخدمش. كيفاش غادي يخدم وقت يلبس القميص ويلبس البدعية ويسميته، وكيفاش غادي يخدم يعني؟ ممكنش يخدم. إذن أولا ما يخدم شيء، حتى القراية ربما يسمح فيها لا قراءة ولا عمل، وهذا بالحقيقة بالنسبة له يهاجر. فين يمشي؟ فين غادي يكون عال على الناس الآخرين؟ هنا على الأقل كي يأخذ ما يكفيه لسد الرمق يعني على الأقل. أما حينما يذهب إلى مكان آخر ماذا يفعل؟ نعم إذا كان يمشي يقرأ ويمشي يدرس ويمشي يتعلم مسألة أخرى، يذهب ليتعلم العلم ويعود من جديد للتوعية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مسألة أخرى. لكن أن يهاجر هكذا لأجل الهجرة بدعوى أن هذا البلد ليس لا تحرم الإقامة فيه، وأيضا هناك بلدان إسلامية أخرى، صحيح أن هناك شعوب إسلامية هذا موجود، شعوب إسلامية أغلبها 99% ولا 90 إلى آخره، ولكن النظام الإسلامي والحكم الإسلامي يعني أين هي الدولة الإسلامية التي تقيم شرع الله وترفع راية الإسلام وتحكم الإسلام 100%؟ قرأت مرة كتاب لأبي مكجب الجزائري حفظه الله يقول يعني في الحقيقة لا ينبغي أن يقول هذا، يقول بأن الدول الإسلامية تختلف من دولة إلى أخرى يعني في تطبيق الإسلام، وقال والسعودية على وجه الخصوص يعني 90% كيطبقوا الإسلام، يعني كأن الإسلام مجزأ يعني، قال 90% كيطبقوا الإسلام يعني 10% ديال النقص، كاين دولة اللي عندها 50% كاين اللي 30 كاين اللي 10% وهكذا. حتى هنا حتى الدول الأوروبية راه عندهم 5% و10 و15 و20% راه موجود أيضا. كثير من الأحكام تتماشى مع 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 منهج كل المسائل اللي فيها الحق وفيها العدالة وفيها المصلحة فهي الإسلام. نعم هناك المسائل الأخرى يعني المشروع الإسلامي والنظام الإسلامي، النظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الاجتماعي وما إلى ذلك والمعاهدة والحدود، هذه صحيح هذا لا وجود لها، ولكن عموما أن الأمر يختلف كما قلنا من بلد إلى آخر. إذا نعود فنقول نحصل الموضوع أن الهجرة إلى رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انتهت بعد الفتح، قد هجرة أخرى وأن يفر الإنسان بدينه، إذا ما استطاعش يعبد ربه خصو يهاجر، لكن إذا استطاع يعبد الله سبحانه وتعالى فتجب على الهجرة أو لا تجب؟ لا تجب على الهجرة إطلاقا. شوف في البداية الإسلام قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هجر الناس مسلمون من مكة وسمحوا في أرض الله الحرام في الكعبة وسمحوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ومشوا لين مشوا الحبشة، والحبشة شكون اللي كان فيها؟ كان فيها نصارى يعبدون المسيح ويقولون هو الله، صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى هناك فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وأقاموا هناك سنوات حتى السنة السابعة من حتى فتح خيبر عجوا. إذا الوجود لهم لأنه علاش النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من مكة اللي أفضل البقاع وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي وبأمر منه ذهبوا إلى الحبشة، علاش؟ باش يعبد الله تعالى بكل حرية، هذا هو إذا المقصود هو هذا. فعبد الله تعالى هناك في الحبشة وحماه فعلا الملك النجاشي رحمه الله، حماهم ودافع عنهم وكاد أن يودي ذلك بملكه لولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه ودعاء المسلمين له حتى استرجع ملكه، وظل ثابتا مناصرا معينا رغم محاولات قريش المتعددة في أخذ هؤلاء وإرجاعهم إلى مكة لتعذيبهم. فعاشوا هناك سنوات طويلة لأنهم يعبدون الله تعالى بكل حرية وبكل يعني سماحة وبدون أي عنف وبدون أي اضطهاد، حتى هاجروا إلى ذهبوا في السنة السابعة من الهجرة. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أسلم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالهجرة، صحيح أنه جاء في ساعة متأخرة، لكن قبل منها كان المسلم بسنوات العباس، حتى في بدر تذكرون يعني قالوا أنا مسلم، أنا مسلم، كما تأخذون من الفدية يعني، لما جاء به مكرها إلى بدر ووقع في الأسر العباس عمر صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الرأي على أن يدفع الفدية قال له ادفع الفلوس وماذا نطلقوا لك؟ قالوا ما عندي شيء. قالوا الفلوس اللي غطيتي أم الفضل وقلت لي ذا موسى هذول الأولاد يعني، فكيف إيش معنى؟ فقال له معنى قال له خلص وهذه تلقك، إذا ما خلصت الشرع ما كينش المن، لا بد من الفداء، وانزل في ذلك القرآن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. وكان مسلم لسنوات طويلة وهو مقيم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد تمشي على الهجرة، علاش؟ لأن العباس كان عنده وجاهة، عنده المال، عنده الاستطاعة، عنده الحماية، قريش ما كي منعوش من أداء الشعائر الدينية، كي مارس الشعائر الدينية بكل حرية لأنه عنده وجاهة وعنده يعني دوغة تقول سلطة وعنده قوة، فما كانش ممنوع من العبادة بخلاف المستضعفين، الناس اللي كانوا كيضطهدوهم كيظلموهم، هذوك الناس اللي كانوا مطالبين بالفرار أن يفر بدنه أن يهرب وأن يترك كل شيء. أما العباس كان عنده قوة وعنده وجاهة، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بخيبر، يعني أعطوا أمثلة حتى الإنسان يعني مش ممنوع أن يقيم الإنسان بين غير المسلمين في خيبر. لما فتحت خيبر وأهلها كلهم يهود، صلى الله عليه وسلم أرسل لهم ناس يقيمون بينهم، كان هناك ناس مقيمين في خيبر بين اليهود، فهل يقال هؤلاء لا يحل لمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين أو شيء من هذا القبيل؟ لا أبدا، لا ينطبق هذا. علاش؟ لأن الإنسان اللي مشى هناك كيعبد ربي سبحانه، بل أصبح الإسلام في له قوة وله يعني انتشار وله سطوة وله قوة، فلم يعد هناك يعني منع للمسلم أن يقيم بين أظهر غير المسلمين أو بين أظهر المشركين. إذن هذا ما أردت أن أركز عليه، وهو يتعلق بهذا الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. قلنا له هذا الحديث له ملابسته الخاصة وله ظروفه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ينبغي أن يفهم في إطاره وفي سياقه وفي سباقه، وليس هكذا يؤخذ على وجه العموم. ثم نعم تبقى حالة واحدة، لو كانت هناك دولة إسلام وخلافة إسلامية قوية ونادى خليفة المسلمين للمسلمين أن يهبوا إليه ليجتمعوا لغرض ما، في هذه الحال يكون مطالب المسلم بأن يلتحق بالمسلمين. أما والحالة هذه فهنا لا مجال للقول بالهجرة ولا مجال للقول بالفرار، لأن ما دام أن الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى ويؤدي شعائر الدينية وعنده الحرية كاملة، وكل الدول يعني اللي فيها الديمقراطية تعطي الحرية للناس وتترك الحرية الدينية للناس، كل واحد يعبد ربه كما يشاء ويعتقد كما يشاء، فهنا مجال رحب واسع للمسلمين بأن يعبدون الله تعالى، وكثير من الناس يدخلون في الإسلام بوجودهم هنا. فلذلك نقول إنه لا مانع للمسلم أن يقيم في بلد غير إسلامي، سواء كان ذلك للدراسة أو للعمل أو للتجارة أو لغير ذلك من الأهداف والاستفارة وغير ذلك، وأعظم من ذلك هو الإقامة للدعوة إلى الله، والمسلم مطالب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة، وهذه نقطة ينبغي أن يفهمها المسلمون، ليست مقصورة على إلقاء محاضرة أو إلقاء درس أو موعظة، وأن يكون الإنسان لديه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها مجالاتها المتعددة، لها وسائلها المختلفة تختلف من شخص إلى آخر. هناك دعوة إلى الله بالموعظة الحسنة، هناك دعوة إلى الله بكتاب بتأليف رسالة، هناك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار، هناك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالخلق الحسن، هناك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالالتزام بالإسلام في حد ذاته نفسه. كان الحسن البصري إذا دخل السوق حينما يراه الناس التجار مشغولين في البيع والشراء، إذا دخل إلى السوق ورآه الناس كل شيء يقول الله أكبر. إذا رؤي ذكر الله لرؤيته، سبحان الله، يعني مجرد أن يراه الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى. هو لم يتكلم بكلمة، غير السمت دياله، غير الحالة دياله، اللبسة دياله، الوجه دياله، عليه نور، يراه الناس فيذكرون الله سبحانه وتعالى. الناس ما تظنوش بأن الناس راهم ماشي واعيين. الغربيين، الغربيين راه قريين، الغربيين راه ما فيهمش الأمية في حال اللي موجودة فينا. الناس راهم واعيين، راك يلاحظوا التصرفات ديال الانسان، الحركه ديالو، المعامله ديالو مع زوجته، مع اولاده، مع الجيران ديالو، الحوال ديالو. فمن ثم اما يحبونه او يكرهونه. فهي دعوه الى الله سبحانه وتعالى من خلال التعامل مع الجار. وهذه نقطه في غايه الاهميه على المسلمين، ان يحسنوا يعني الى جيرانهم، وان يتعاملوا وان يعاملهم، وهذا ما امر به الاسلام. من كان يؤمن بالله فليكرم جاره، اذا ما استطاعش يكرمه على الأقل ألا يؤذيه، ثم مطالب أن يتحمل إذيته. هذه حالات للمسلم، وخاصة المسلم ينبغي أن يتعامل بهذه الأسس التي جاء بها الإسلام، أن لا يؤذيه، وأن يتحمل أذاه، وأن يكرمه، وأن يحسن إليه. وفي القرآن الكريم والسنة النبوية الأدلة الكثيرة، القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب، أيضا من كان يؤمن بالله فليكرم، فليكرم جاره. إذن لابد للمسلم كما قلنا، وهو حيثما حل وارتحل داع إلى الله. هذه صفة من أهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم، كما كان مستواه الثقافي، مستواه الفكري، مستواه العلمي، عالم ولا متوسط ولا أمي، كما كان فهو داع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.